الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: إعادة الصلاة مع الإمام. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان قد صلى ثم جاء إلى المسجد وأدرك الصلاة مع الإمام فإنه يدخل معه ويصلي معه، ولا يقول أنني صليت من قبل فلا أدخل مع الإمام، بل يدخل معه ولكنها تكون نافلة، هذه الصلاة الثانية تكون نافلة، لأن الفرض هو الأولى، صلاة الفريضة هي الأولى التي أداها، ولكنه إذا جاء والإمام لم يصلي فإنه يدخل معه وتكون له نافلة. وقد جاء بذلك أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله عن محجن رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأذن الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم رجع وإذا محجن في مكانه فقال: ما لك لم تصلي؟ ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: إني قد صليت. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت وأتيت إلى المسجد فصلي مع الإمام، فصلي مع الإمام. وهذا يدل على إعادة الصلاة لمن حصلت منه الصلاة، وأن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء ما يدل على أن الثانية هذه التي مع الإمام هي النافلة، وأما الأولى فهي الفريضة. وهذا الإسناد يعني فيه الرجل الذي يروي عن أبيه هو بسر وهو صدوق، فالحديث حسن، وهذا الإسناد يعني حسن، ولكنه له شواهد، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، فقال: صلي ثم صلي معهم تكون لك نافلة، يعني معناها الثانية تكون له نافلة. وكذلك قصة الرجلين الذين الذين لما كان في حجة الوداع في مسجد الخوف، فإنه بعدما سلم رجع رأى رجلين جالسين فدعا بهما ترتعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكما؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما فصليا معه تكون لكما نافلة. فهذا يدلنا على إعادة الصلاة مع الإمام، والإنسان إنما صلى خمس في اليوم والليلة وهي فريضة، وليس هناك زيادة على الخمس في الفرض، ولكن هذه الصلاة المعادة مع الإمام هي نافلة، كما جاءت بذلك هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أرشد فيها إلى أن هذه الثانية نافلة وأن الأولى هي الفريضة. نعم.
قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن.
نعم، هذا بسر صدوق، فهذا الحديث حسن ولكن له شواهد، ومن هذه الشواهد التي أشرت إليها.
نعم. عن أبيه محجن.
نعم.
قال: عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له عبد الله بن عمر: نعم، قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجلا أنه يصلي في البيت، فإذا جاء يعني المسجد يعني هل يصلي معه؟ قال: نعم يصلي معه. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: ذلك إلى الله، يجعلهم أيهما شاء. لكن جاء يعني هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه لا يدري أي الثنتين التي صلىها وحدها والتي مع الجماعة هي فرضه، يعني لعله لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الثانية هي النافلة، كما ذكرت عن في حديث أبي ذر أن الثانية نافلة، وكذلك في حديث الرجلين الذين صليا الذي جاء والرسول يصلي في مسجد الخيف، فقال: إذا صليتما والإمام وأتيتما ولم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة. فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يطلع أو لم يبلغه يعني التعيين أن الثانية هي النافلة، فلهذا قال ما قال. ولهذا فإن الحديث جاءت مبينة أن الإنسان إذا دخل صلى فإن صلاته الأولى هي الفرض، لأنه دخل بنية الفرض، والثانية إنما هي نافلة أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يعيد الصلاة ولكنها تكون نافلة. نعم.
عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد بن المسيب: نعم. فقال الرجل: فأيتهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله.
ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب، وهو مثل الذي قبله، إلا أن الأول عن ابن عمر وهو موقوف، يعني ما ينتهي الإسناد إلى الصحابي يقال له موقوف، وأما ما ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع. فإذا كل من الموقوف والمقطوع معناهما واحد ومؤداهما واحد، ولكن جاءت السنة مبينة أن الثانية هي نافلة، وأن الأولى هي الفريضة. الحاصل أن هذا الأثر هذا مقطوع لأنه انتهى إلى من دون الصحابي، والأول موقوف لأنه انتهى إلى الصحابي، وكل منهما قال إنه يعني أن الفريضة يعني هي الأولى أو الثانية، هذا إلى الله عز وجل. لكن كما عرفنا جاءت السنة في بيان أن الأولى هي الفريضة وأن الثانية هي النافلة.
عن مالك عن يحيى بن سعيد،
ابن سعيد الأنصاري،
عن سعيد بن المسيب
وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين،
عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم صلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
ثم ذكر هذا الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله من ناحية أنه إذا صلى وحده ثم جاء والإمام لم يصلي فإنه يصلي معه ويكون له أجر، لكنه ما بين يعني كالذي قبله ما بين أن الثانية هي أنها 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 أنها, أنها نافلة، ولكن جاءت الأحاديث التي أشرت إليها من قبل وهي مبينة أن الأولى فريضة والثانية نافلة. وقال يعني فيه أنه قال نعم يعني صلي معه، فإن
من صنع ذلك فإن له سهم جمع،
فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، يعني معناه أنه يؤجر على صلته الأولى وصلته الثانية. فسر بتفسيرات متعددة، ولكن أقربها أن المقصود من ذلك أن له أجر الصلاتين، يعني جميعا التي أداها وحده والتي أداها مع الإمام له أجرهم، هذه مأجور عليها وهذه مأجور عليه، هذه مأجور عليها لأنه أدى الفرض فيها وهذه ما جرن عليها لأنه تنفل بها وتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. وهذا الأثر في إسناده هذا الرجل المبهم وهو ضعيف، وقد جاء يعني أيضا يعني مرفوعا، ولكنه يعني فيه الرجل المبهم يعني عند أبي داود وهو ضعيف. نعم.
قال عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي.
نعم.
عن رجل من بني أسد.
نعم.
أنه سأل أبا أيوب الأنصاري.
نعم.
قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أن من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام لا يعد لهما، يعني أنه لا يعيد. لما ذكر إعادة الصلاة ذكر يعني هذا عن ابن عمر أنه لا يعيد، أنه لا يعيد يعني الصلاتين المغرب والفجر، لا يعيد هاتين الصلاتين المغرب والفجر. ولكن بعض الأحاديث المطلقة تدل على أنه يعيدهما، وذلك في الحديث التي مرت عن أبي ذر الذي قال أنهم يصلون وما ذكر المغرب ولا ذكر غيرها، يعني وإنما جميع الصلوات، فإذا هو يعيد سواء كان مغرب أو غيرها وسواء فجر أو غيرها، فإنه يعيدها مع الإمام، ويكون الأولى فريضة والثانية نافلة، وهم أجور عليهما جميعا، مأجور عليهما جميعا. ثم أيضا قضية الفجر يعني مما يدل على إعادتها أن الذين صلوا مع رسول الله في مسجد الخليفة الفجر، قد جاء في بعض الأحاديث أنهما أتى وهو يصلي الفجر، فإذا هذا الذي جاء في قصة الرجلين في حجة الوداع وفي مسجد الخليفة فيه تنصيص على أنه بعد صلاة الفجر، فهذا يدل على أنه لا مانع من إعادة الفجر، لأنه جاء الحديث فيها في قصة هذين الرجلين. وأما المغرب فإن الأحاديث المطلقة التي جاءت يعني في الإعادة يعني إعادة الصلاة يعني في حديث أبي ذر الذي مر وكذلك حديث الرجلين يدل على الإطلاق، وأن أي صلاة يصليها فإن وحده ثم يدرك الجماعة فإنه يصليها مع الإمام، وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة. وعلى هذا فإن الإعادة يمكن أن تكون لجميع الصلوات حتى المغرب وحتى الفجر. نعم.
قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال يحيى قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي. قال يحيى قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه يعني قال عن مالك
نعم قال ولا أرى بأسا،
قال ولا أرى بأسا أن يعيد من صلى المغرب الصلوات مع هذا أن يعيدها إلا المغرب، فإنه لا يعيدها لأنه لو عادها صارت شفعا، يعني قوله شفعا يعني معناه ثلاث ثم بعدها ثلاث صار ست، فيصير العدد مشفوع. لكن كما هو معلوم يعني السنة جاءت يعني بالإطلاق، فتدخل المغرب وغيرها، ثم أيضا يعني لا يقال أن هذه مع هذه لأنها صلاة واحدة، وإنما هي صلاتان، هذه أصلية وهذه أدي بها الفرض والثانية النافلة، فلا يقال أنها صلاة واحدة أو أنه يصير يتحول العدد من كونه وترا إلى كونه شفع، فهو وتر في الأولى وفي الثانية، وتر في الأولى وفي الثانية، لكن ما جاء من إعادة الصلاة وهي مطلقة وليس فيها تحديد يعني لصلوات التي هي مشفوعة، بل المشفوعة وغير المشفوعة كلها، لأن الحديث جاءت أنه إذا صلى وحده ثم صلى فهذا الإطلاق يشمل المغرب ويشمل غير المغرب.
قال رحمه الله تعالى: العمل في صلاة الجماعة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
ثم قال يعني
العمل
في صلاة الجماعة، العمل في يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. وقد أورد هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم يعني إماما فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة
والسقيم وإذا صلى أحدكم
وإذا صلى لأحدكم فليصلي ما شاء. إذا كان يصلي جماعة، هذا من أحكام الجماعة أن الإنسان يخفف، لكنه يراعي ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في القراءة، يعني في الصلوات، يعني في جميعها، يعني يأتي ولكنه يعني لا يطيل الطول الذي يكون فيه، ولكنه إذا أتى في حدود ما هو مشروع أو في حدود يعني ما هو سائغ، وهو يعرف الجماعة اللي معه، وكان يعرف أن فيهم ضعيف وأنه يعني لا يقدر، وكذلك قد يكون فيهم صاحب حاجة يعني يأتي وهو مستعجل، فإنه لا يطيل الصلاة، وإنما يطيل إذا صلى وحده، لأن ما في أحد يتضرر بإطالته، لأنه إذا صلى وحده صلاته له، وإن شاء أن يطيل وإن شاء أن يقصر، لكن إذا صلى إمامه يراعي أحوال المأمومين، قد يكون فيهم من هو يعني سقيم، قد يكون من هو كبير، قد يكون من هو صاحب حاجة وراء شغل يعني مشغول فيه. نعم. والحديث يعني هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال عن مالك عن أبي الزناد
هو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير،
يعني فيهم الضعيف الذي فيه ضعف، يعني كان المقصود أنه ضعف المستمر، مثل يعني اللي معه هزال مستمر، واستقيم الذي يعني أصابه مرض وأصابه سقم، يعني فيعني يبدو أن الفرق بينهما أن الأول يعني شيء مستمر معه، والثاني أنه شيء طارئ. نعم.
قال عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه. عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر.
نافع مولى بن عمر يقول: قمت وراء عبد الله بن عمر وهو يصلي، يعني ومعناه أنك صار وهما اثنان، ويعني فصلى وراءه فخالف، يعني مد يده من الخلف يعني حتى يقدمه ويجعله عن يمينه، على حذائه عن يمينه. فهذا يبين أن المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام، لا يصير وراءه، وإنما يصير وراءه الامرأة، المرأة هي التي تكون تقف وراء الإمام ولا تصاف في الرجل، المرأة لا تصاف في الرجل، يعني حتى زوجها أو محرمها، فإنها إذا صفت تصف وراءه. ولهذا المنفرد يعني من النساء، يعني سواء خلف الصف أو كان صفا وحده، فإن هذا معتبر، وإنما الرجال هم الذين لا يكون الواحد صفا وحده، ولا يصلي منفردا خلف الصف، ولا يصلي وحده وراء الإمام، يعني بيكون إمام ومأموم أحدهما الإمام أمام والمأموم خلف، ليس الأمر كذلك، بل الجماعة أن إذا كان المأموم واحد يكون عن يمينه، يكون عن يمينه على حذائه من جهة اليمين، وإنما الموقف وراء الرجل سواء كان منفرد وحده ليس مع الإمام إلا واحد، وكذلك لو كان صفا، فإن المرأة لها لا تصف بحذاء الإمام، وإنما تصف وراءه، يعني إذا كان اثنين رجل وامرأة يعني رجل وزوجته زوجته لا يصلي بجواره وإنما يصلي وراءه. وكذلك لو صار صف يعني من الرجال ثم جاء وراهم امرأة وحدها، لأن المرأة تصف وحدها إلا إذا كان معها نساء يصفون بجوارها، إذا كان معها نساء يصف بجوارها. فإذا هذا موقف الإمام، إذا كان موقف المأموم الواحد إذا كان رجلا فإنه يكون عن يمين الإمام. ويدل لذلك أيضا ما حصل في بيتوتة بيات بن عباس عند خالته ميمونة، وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جاء وصف عن يساره فأداره عن يمينه من ورائه، أداره يعني إلى أن صار عن يمينه. فهذا يدلنا على أن موقف المأموم الواحد إنه عن يمين الإمام لا عن يساره ولا خلفه. نعم
شيخنا أحسن الله إليك، يساويه ولا يتأخر عنه قليل؟
والله ما نعلم شيء يدل على التأخر قليل، ما نعلم شيء،
يعني يتحاذيان.
نعم
جزاكم الله خير. يقول عن مالك عن نافع عن ابن عمر،
نعم،
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه، قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن عمر بن عبد العزيز وأن رجلا كان يصلي بالعقيق فنهاه، وقال مالك أنه يعني أنه لا يعرف أبوه، يعني أن سبب يعني قال مالك أن سبب يعني كونه يعني نهاه أن يصلي بالناس وأن يصلي إمام قال لأنه لا يعرف أبوه، يعني أنه ابن زنا. ويعني وهذا يعني الذي ذكره يعني مالك يعني ما أنه لا يعرف أبوه، يعني الأصل يعني في الإمامة أنها لا ينظر فيها إلى نسب، وإنما ينظر فيها إلى من هو أولى ومن هو يعني أقرأ ومن هو يعني أعلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له أمير على مكة فجاء إليه لحاجته فسأله عمر من استخلفت على أهل مكة على أهل الوادي يعني أهل مكة، قال استخلفت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي، قال وليت عليهم مولى؟ قال نعم يا أمير إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار، فدل هذا على أن المعتبر هو يعني في الدين وقراءة كونه يعني أقرأ القرآن أو كونه عالم بالسنة وكونه يعني على يعني انه مستقيم يعني في دينه، ان هذا هو المعتبر. ليس المعتبر ان من كان نسيبا هو الذي يقدم ومن كان غير نسيب هو الذي يؤخر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني ان اذا اخر الانسان يعني عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يدخله إياها، لأن الناس ما يعني إنما التفاوت بينهم بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، وليس المقياس النسب والشرف. ولهذا يقول الشاعر يقول إذا
عمرك
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. يعني سلمان الفارسي رفعه الإسلام، وأبو لهب مع أنه شريف ومن أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه الشرك. يعني فالعبرة هي بالتقوى والعبرة بالإيمان، يعني فلا يعتبر يعني في الإمامة يعني من يكون شريف النسب أو كونه هذا من العرب وهذا من الموالي، وإنما يعتبر التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يعني هذا وقد ذكر ابن عبد البر يعني في التمهيد يعني كلاما حسنا يعني في هذا المعنى، قال إنه لا يعتبر النسب يعني في هذا وإنما يعتبر التقوى يعني هذا الحديث الذي فيه قصة عمر رضي الله عنه مع عامله الذي قال قدم ابن أبزة بين مسوغات الاختيار والتقييم فقال إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، يعني عالم بكتاب الله عارف بالفرائض والأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو الفرائض والأحكام الشرعية، وتطلق إطلاقا خاصا وهو علم الفرائض. ومن إطلاقه الإطلاق العام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ومن إطلاقه بمعنى الفرائض ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم
تقصدون لعلكم بارك الله فيكم. قال وليس في شيء من الآثار ما يدل على مراعاة نسب في الإمامة،
هذا كلام ابن عبد البر،
وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين.
وهذا الذي ذكرته عن عمر رضي الله عنه في قصة عامله على مكة يعني يوضح يعني هذا المعنى.
إذن لو كان حتى هذا ما يسمى الآن لقيط أو ابن زينة لا يؤثر كونه،
ما يؤثر أبدا إذا كان يعني مقدما على غيره في التقوى وفي الفضل وفي العلم في كذا يقدم مثل ابن أبزة هذا الذي قال ومن ابن أبزة وليت عليهم مولى، فقال نعم يا أمير إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. ماذا قال عمر بعدين؟ قال صدق، قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. تذكر الحديث كما يقولون الشيء بشيء يذكر، الشيء بشيء يذكر، لأن لما جاء قصة ابن أبزة وأنه قدمه يعني لعلمه بالقرآن ولعلمه بالفرائض يعني تذكر الحديث وقال قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قال رحمه الله تعالى صلاة الإمام وهو جالس. عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
ثم ذكر صلاة الإمام وهو قاعد يعني هو جالس، وأن المأمومين يكونون تبعا له ويصلون بصلاته. ويعني أورد في هذا الحديث عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ركب فرسا فسقط منه فجحش، يعني تأثر جنبه يعني من هذه الوقعة ومن هذه السقطة من الفرس، فلم يتمكن من القيام فصلى جالسا، صلى جالسا وصلى الناس بصلاته. ثم قال عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله الحمد فقل ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا في حق الإمام الراتب. وأما يعني غير الراتب لا يقدم الإنسان الذي يعني لا يستطيع القيام يعني وهو ليس إمام الراتب، وإنما هذا في الإمام الراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمامهم هو الذي يصلي بهم، فحصل منه ذلك فصلى وصلوا بصلاته، وأخبرهم بأن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا صلى يعني كذا فصلوا كذا، وقال في آخره وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا يعني يبين لنا أن الإمام إذا كان راتبا فله حق أن يصلي بالناس، وأنهم يصلون وراءه جلوسا كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم.
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش،
يعني صرع سقط منه، يعني حصل أنه سقط منه. نعم.
فجحش شقه الأيمن،
يعني جحش يعني تأثر شقه الأيمن فصار لا يتمكن من القيام. نعم.
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد.
نعم.
وصلينا وراءه قعودا.
نعم.
هذا حصل الله إليك، كان في المسجد أو كان يعني زيارة له؟
أنا كان في زيارة، لأن كان يعني جاء ناس يعودونه.
نعم. حصل الله إليك، ذكرتم الإمام الراتب، يعني الآن إذا عند الاختيار لا يقدم هذا الإمام القارئ إذا كان في عذر يعني يصلي جالسا أو
إذا كان يعني الإمام الراتب هو الذي، لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة الناس وهو إمامهم في أي مكان.
نعم.
هو الذي يتقدمهم سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لا أحد يتقدم عليه. ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما إلا عند رجوعه من تبوك، فإنه تأخر ومعه المغيرة بن شعبة والصحابة سبقوه، فلما تأخر عليهم الرسول صلى بهم عبد الرحمن بن عوف وصلى الركعة الأولى، ثم وصلوا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم معه في الركعة الثانية، ثم قام يقضي بعد ذلك. فهذا هو الذي عرف أنه صار مأموما، أنه صار مأموما عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فقط أو في هذه المرة فقط. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب،
هو محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري،
عن أنس بن مالك.
نعم وأنس مالك رضي الله عنه هو من صغار الصحابة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
عن من؟
عن عائشة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو شاك، يعني وصلى الناس وراءه، فأشار إليهم أن يجلسوا وهو في الصلاة، فجلسوا، ثم قال لهم بعد ذلك يعني أن ما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر مثل الحديث الذي تقدم عن أنس: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم. عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير
عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه، فأتى المسجد فوجد أبا بكر رضي الله عنه وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن
عروة أن رسول الله
وجاء في صحيح البخاري يعني من عائشة ولا
يعني الأول عن عروة عن عائشة، والثاني عن عروة أن رسول الله.
لا، هذا
جاء موصولا.
نعم، جاء موصولا في البخاري في نفس ال والحديث متفق عليه، وفيه يعني تعيين الصحابي، في تعيين الصحابي يعني هنا مرسل يعني. نعم. عند الإمام مالك.
ذكر. نعم. كما قلت أحسن الله إليك. نعم. قال الإمام البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى عن ابن نمير قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قالت: أمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض.
نعم، يعني الصحابي هو عائشة، يعني هنا عند الإمام مالك رحمه الله لم يذكر الصحابي وهو مرسل، لأن التابعي إذا قال إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولكنه جاء متصلا عند البخاري ومسلم، وأن عائشة هي التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في أول الصلاة، يعني دخل أبو بكر في الصلاة والرسول أمره بأن يؤم الناس في مرض موته، المرض الذي كان يعني في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ويعني عندما دخلوا في الصلاة وجد خفة، فجاء عليه الصلاة والسلام فأبو بكر أراد يرجع القهقرة فأشار إليه أن مكانك يعني معنى أنه يبقى، فجلس بجواره لأنه لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر يأتم بالرسول ويبلغ صوته ويبلغ الناس، فكان الناس يسمعون صوت أبي بكر وصوت الرسول خافت يعني يسمعه أبو بكر ثم يعني يبلغه الناس، فالإمام هو رسول الله عليه السلام، وقد جاء في أول الصلاة يعني ما جاء بعد أن فاته منها شيء وإنما جاء في أولها، فجلس بجوار أبي بكر عن يساره لأنه هو الإمام، وأبو بكر واقف عن يمينه على ما هو عليه، وكذلك الصحابة قالوا، فهذا يدلنا على أن الإمام يعني أنه إذا كان جالسا أنه يكون الناس وراءه، لأن الرسول كان يصلي بالناس وهو إمام وهو جالس وهم قيام، فدل هذا من العلماء قال أن هذا ناسخ اللي هو الأخير، لأن هذا آخر ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى بالناس يعني وهو جالس وهم يصلون قياما. وبعض العلماء قال إن كل منهما صحيح، وأنه إذا صلى جالسا وابتدأ الصلاة أنهم يصلون وراءه، وأنه كذلك يمكن أن يكون الناس يعني يصلي جالسا والناس قيام. على كل، فإنه إن وجدت الصلاة في حال الجلوس مع الإمام وهو الإمام الراتب صح الصلاة، وإن حصل أنهم يعني صلوا وراءه قياما وهو جالس كما حصل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فإن ذلك صحيح. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.
ثم قال باب
فضل صلاة القائم على
القائم على صلاة القاعد. يعني معلوم أن يعني صلاة الفرض لا بد فيها من القيام، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، بل يجب عليه أن يصلي قائما. وأما إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يدلنا على أن الفرض لا بد منها. وأما بالنسبة للنفل فإن الإنسان له أن يصلي قائما وله أن يصلي جالسا، وإذا صلى جالسا مع القدرة على القيام فإن له نصف الأجر. فهذا يدل على فضل صلاة القائم على القاعد، وهذا إنما هو بالنسبة للنافلة. وأما بالنسبة للفريضة، لو أن إنسانا صلى قاعدا وهو مريض فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر. فإذا يعني هذا التنصيف الذي حصل إنما هو للمتنفل القادر على القيام، فإذا جلس فإن له نصف الأجر. وأما إذا كان مريضا سواء كان متنفلا أو مفترضا فإن له الأجر كاملا، إذا تنفل جالس وهو لا يستطيع القيام فله الأجر كاملا، وإذا صلى الفرض جالسا وهو يستطيع فله الأجر كاملا. وإنما يعني يكون في حال قدرته على القيام، فلا يجوز له أن يصلي جالسا الفرض، ويجوز له أن يصلي النفل جالسا، ولكنه يحصل نصف الأجر. وش يقول الحديث؟
قال صلى الله عليه وسلم: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم.
يعني هذا يدل على الفضل، يعني أوردها بالفضل، وهذا يدل على أن هذا الأجر كاملا، وهذا نصف الأجر الذي هو جالس مع القدرة على القيام. والإسناد
قال عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
وهو ثقة
عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص.
هو يعني هو مصدع الأعرج وكنيته أبو يحيى، وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وفيه يعني بيان يعني هذا الرجل وأنه أبو يحيى، فالحديث في صحيح مسلم هو حديث صحيح، وكذلك الحديث التي غيره هي في معناه ما سيأتي. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو العاص، ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يصلون السبحة وهم جلوس. السبحة هي النافلة، لأن النافلة يقال لها سبحة، يعني وهم يصلون جلوسا، فقال عليه الصلاة والسلام:
قال صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم،
يعني هذا محمول على أنهم كانوا يصلون الفرض قياما، وأنهم يعني قادرون على أن يصلوا النفل قياما، ولكنه يعني في شيء من المشقة، فهذا يحمل الحديث على هذا، وإلا ليس معنى ذلك أنهم يعني أنهم يصلون يعني وهم لا يستطيعون القيام، لأن من لا يستطيع القيام له الأجر كاملا كما عرفنا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، إذا صلى يعني جالسا وهو مريض يعني له الأجر كاملا سواء فرض أو نفل، وإنما الكلام على من التنصيف على في حق ما كان يجلس، وهذا يحمل على أنهم كانوا يصلون الفرض قياما، وأنهم يعني يستطيعون القيام يعني للنوافل ولكن مع شيء من المشقة، فهذا ما جاء في هذا الحديث يحمل على هذا المعنى. نعم.
قال في أوله عبد الله بن عمرو العاص قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد،
يعني حمى، يعني الوعك الحمى، يعني ولكن يعني ولكن معناه محمول على هذا، لأنهم يصلون الفرض قائمين، ولو كان المقصود بذلك أنهم يعني لا يستطيعون القيام فإن لهم الأجر كاملا وليس لهم النصف، وإنما لهم الأجر كامل، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فإذا الحديث محمول على هذا المعنى، وأنه أصابت حمى وأنهم يصلون الفرض وهم قيام، وكانوا يصلون السبحة مع قدرتهم على القيام مع شيء من المشقة، فإذا هذا يحمل على هذا المعنى.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رحمه الله تعالى: ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها.
باب
ما جاء في صلاة القاعد في النافلة.
باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، الباب اللي راح يتعلق بالفضل، وأن هذا له الأجر وهذا نصف الأجر.
نعم.
وأما هذا يعني فهو يتعلق ب يعني ب يعني كونه
ما جاء في صلاة القاعد في النافلة حكمه.
نعم، يعني بالنسبة أنه له يجلس، يعني حكمه أنه له أن يجلس وهو قادر، ولكنه كما مر في الحديث السابق على النصف، فإذا يجوز للإنسان أن يصلي النافلة وهو جالس، يعني ولكنه له نصف الأجر، كما مر في الحديث السابقة. وعلى هذا فالفرض لا بد منه في القيام، وأما النفل في حق القادر فله أن يصلي قائما وله الأجر كاملا، وله أن يصلي قاعدا وله نصف الأجر، وله نصف الأجر. أعيد الحديث. قال حفصة
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها.
يعني هذا يعني فيه يعني بيان أن الإنسان له أن يصلي قاعدا، وأن يكون هذا في النافلة، ويعني ولو كان مع قدرته على القيام. والرسول صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها في هذا الحديث تقول أنها ما رأت نفسها يصلي قاعدا إلا قبل وفاته بعام، فإنه كان يعني صلى قاعدا، وأنه يأتي يقرأ السورة يعني ويرتلها حتى تكون أطول منها، حتى يعني تكون يعني بترتيله وبتطويله القراءة فيها كأنها أطول من أطول منها، يعني معناها يعني مقدارها قليل ولكنها تلحق بشيء الكثير من ناحية الترتيل، من ناحية الترتيل والتجويد يعني في القراءة. نعم.
قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته،
سبحته النافلة يعني مقصود النافلة. نعم.
قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها.
نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد،
السائب بن يزيد صحابي صغير وهو الذي قال حجبي مع رسول الله وأنا ابن 7 سنين. نعم.
عن المطلب بن أبي وداعة السهمي.
نعم.
عن حفصة.
نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. لا،
قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قاعدا قط حتى أسن،
يعني حتى أسن يعني تقدمت به السن، فكان يعني يصلي قاعدا بعض الوقت أو بعض القيام، يجعل في بعضه يكون جالسا في الأول ويكون قائما في الآخر. ولعل ما جاء في حديث حفصة المتقدم يعني مثل ما جاء في هذا، أنه لما أسن يعني حصل منه هذا الذي يعني فصلته عائشة، وأن هذا أنه لما أسن، لأن هناك ما رأت يعني له بس قبل وفاته بعام، فمعنى ذلك كما جاء في حديث أنه لما أسن كان يصلي جالسا، ولكنه في حديث عائشة أنه كان يصلي جالسا، فإذا بقي يعني شيء من قراءته مقدار 30 آية وقريبا من ذلك قام وأكملها ثم ركع، فيكون عليه الصلاة والسلام في يعني في صلاته يعني جمع بين الجلوس والقيام. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
وهذا عن عائشة مثل الذي قبله. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن يزيد.
نعم.
وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.
سالم بن أبي أمية.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة.
سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن مالك أن بلاغا عن سعيد بن المسيب وعن عروة. نعم. عروة بن الزبير أنهما كانا يصليان النافلة وهما محتبيان، يعني ما هذا كيفية الجلوس، لأن لما ذكر صلاة القاعد يعني بين الكيفية هنا كيف كان يكون الجلوس، ذكر هذا الأثر الذي يعني بلاغا عن هذين الرجلين، وأنه كان يعني يكون محتبيا، والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه يعني ويشد يعني على ساقيه مع ظهره بشيء يعني بحيث أنه يعني يكون على هذه الهيئة. وقد يكون يعني الاحتباء مر بنا أنه يكون أيضا باليدين، وأنه يكون باليدين، لكن هنا بيان كيفية الجلوس. لكنه جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في سنن النسائي، أنه في سنن النسائي أنه كان يعني يجلس متربعا يعني في حال قيامه، لأنه في حال قيامه يجلس متربعا إذا صلى جالسا يعني. فقد جاء في سنن في سنن النسائي يعني بإسناد صحيح أنه كان عليه السلام يجلس متربعا، وهذا يبين كيفية الجلوس، والأمر في ذلك واسع، إن جلس متربعا وإن جلس متوركا وإن جلس مفترشا وإن جلس يعني أيضا على هذه الهيئة التي جاءت، يعني فكل ذلك يقال له جلوس، فكل ذلك يقال له جلوس. لكن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متربعا يعني هو الأولى. نعم.
لعن مالك أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب،
وهذا جاء في مصنف عبد الرزاق وفي كذلك عند ابن أبي شيبة يعني مسندا عن سعيد بن المسيب، وأما عروة بن الزبير فإن الذي في الكتابين إنما هو عن يعني عن سعيد بن المسيب أنه وهو متصل يعني، فإذن هو من ناحية البلاغ الذي ذكره مالك ولم يذكر إسناده فإنه موصول يعني عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، ولكنه بالنسبة لسعيد المسيب. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة الوسطى.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
شيخنا أحسن الله إليك، اللي وجدته في مصنف عبد الرزاق عن سعيد المسيب،
هنا
أنا وجدنا الآن عن قال عن ابن التيمية في مصنف عبد الرزاق، قال ابن التيمية عن أبيه أن عطاء صلى وهو محتب، فمر عليه سعيد بن جبير فقال: كأنكم جلوس تتحدثون. ثم أطلق حبوته، فلما ذهب أطلق عطاء الحبوة وهو يصلي.
نعم. هذا ما في ذكر الاثنين اللي ذكرهم مالك،
ليس سعيد مسيب ولا هذا سعيد.
نعم.
بن جبير.
نعم. وإنما الذي جاء هذا اللي هو الذي هو سعيد مسيب هو الذي جاء عنه موصولا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة،
سعيد مسيب.
نعم.
الله إليك شيخنا، بارك الله فيك، الإسناد الذي مر عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة، من لطائف الإسناد
في ثلاثة.
نعم.
نعم. ثلاثة من الصحابة
يروي بعض عن بعض. نعم. الله إليك. يقول السائل بارك الله فيك: هل يفهم من هذه الأحاديث أن من صلى الفرض بسبب المرض وهو جالس يقوم ما يستطيع ويجلس للباقي؟
هل
هل يفهم من هذه الأحاديث
نعم
أن من صلى الفرض وهو مريض فيقوم ما يستطيع ويجلس للباقي؟
نعم، يعني إذا كان أنه يعني قادر على أنه يقوم يعني ويجلس فله أن يجلس وله أن يقوم، وأما إذا كان مريضا لا يستطيع القيام فله الأجر كاملا، له الأجر كاملا. لكن إذا كان يعني يستطيع يعني بعض الصلاة أو بعض الوقت، لا سيما إذا كانت صلاة طويلة، فإنه يعني يجلس في بعضها ويقوم في بعضها، هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني شيخنا أحسن الله إليك، الآن الإخوة الذين يصلون على الكراسي تجده يضع الكرسي من يوم يكبره جالس، مع أنه يعني يستطيع بعض الأركان يستطيع يصليها وهو واقف، لكن مثلا قد يقول مثلا عندي خشونة في الركب ما أستطيع أني أسجد، لأنه من أول صلاته يجلس على الكرسي يقول الله أكبر وهو جالس.
لا لا، إذا
فأيش العمل للصحيح؟
إذا كان يستطيع القيام فإنه يكون قائما، وإذا أراد السجود الذي ما يستطيع يجلس على الكرسي ويسجد بالإشارة، يجلس على الكرسي يسجد بالإشارة ويركع بالإشارة. لا، والركوع إذا كان يستطيع يركع أيضا، ما دام أنه وهو قائم يركع يركع، بس السجود فإنه هو الذي يحتاج إلى الإشارة.
جزاكم الله خير شيخنا الله يسلمك. الآن ذكرتم أن المتنفل له أن يصلي جالسا ولو يعني عنده قدرة، لكن فيه بعض المشقة أو كسل، إلا أن أجره نصف القائم.
نعم.
طيب لو أراد أن يصلي هذا المتنفل مضطجعا، هل له ذلك؟
وجاء في حديث يعني في قال حديث يعني ذكره البخاري، أشرنا إليه موجود عند البخاري
في التحضير، موجود بعض الأرقام، بس هذاك لا يكون حديث عمران. حديث عمران عمران
نعم أظن شيخ عمران
عمران هذاك صحيح، قال صلى الله عليه وسلم صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم،
لكن هذا محمول على وعلى الفريضة شيخنا.
هذا إذا كان نعم هذا إذا كان لا يستطيع.
إيه أنا سؤالي سلمك الله، شخص
بالنسبة للنافلة.
نعم شخص نعم
بالنسبة للنافلة.
نعم
يعني بالنسبة للنافلة يعني هنا نفس الحديث وشفظه يصلي قائما.
قال عن عمران بن حصين وكان مبسورا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة، قال إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
نائما يعني مضطجع مقصود. قال البخاري في آخره قال أبو عبد الله مضطجعا يعني نائم، لأنه ما يصلي لسان وهو نائم، نائم مرفوع عن القلم، وإن المقصود هو مضطجع.
هذا محمول يدخل حتى النافلة ذا شيخنا ولا هذا؟
لا هذا النافلة، لأن
على النصف،
لأن النصف هذا ما يكون له نافلة، إيه ما في إلا النافلة، لأن المريض له الأجر كاملا سواء مضطجعا أو قاعدا، أو يعني ما في فرق بين في جميع أحواله. إذا مرض عبد الله كتب له ما كان يعمل في المقيم، لكن هذا يكون إنما هو بالنسبة للنافلة. لكن الذي ينبغي للإنسان أنه يعني على أقل شيء الجلوس، لكن إن حصل فله يعني فقد جاء ما يدل عليه.
الأذان ولا يكمل؟ بأذن تكملون في أسئلة ولا خلي
الأذان
باقي ضاضي على الأذان، رأيكم؟
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما أدري تبون نجلس ولا نمشي؟
نمرينك إحنا مستأنسين، صحبتك غنيمة.
بس خلينا نروح نصلي.
ها؟
نروح للصفوف.
صفوف تيجي تصلي.
أقول نروح للصفوف.
طيب جزاك الله خير، الله يسلمك ويبارك فيك.